بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. لازلنا أيها الأحبة نعيش ذكرى مولد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي هذا اليوم أحببت أن أقف أمام بعض علامات الظهور هذا الموسم الذي عشناه 10 أيام. كان حافلا بالقضايا والبحوث والمواضيع المرتبطة بالمهدي وبقضيته، إلا أنني رأيت أنه كان قاصرا في جانب إلقاء ولو بعض الضوء على علامات الظهور، فأحببت أن أقف في هذه اللحظات مع علامات الظهور أو مع جزء من علامات الظهور. لربما يتبادر إلى ذهن المؤمن في بادئ الأمر ما أهمية الحديث عن علامات الظهور، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن الأهم في الأمر أن يهيئ الإنسان نفسه للظهور. إذن ما هي أهمية العلامات؟ ولهذا يشكك البعض من المؤمنين، يشكك على العلماء الذين يثيرون ويطرحون مسائل علامات الظهور، ما الفائدة منها؟ هنا أتناول وقد تناولت ولكن بشكل مختصر. من أهمية أو من مهام العلامات التي بينها الأئمة أنها تنذر المؤمنين من الوقوع في الفتن والابتلاءات ورايات الضلال. العلامات كان من شأنها أن تبين رايات في آخر الزمان قبيل ظهور الإمام. بعض تلك الرايات كما سيأتي بيانه الآن رايات ضلال، والرايات على أنواع، ولربما بعضها غير مشخص ومعروف. كان من فلسفة العلامات أن تضع المؤمن أمام حالة الإنذار لكي لا يقع، تخبره قبل حدوث العلامة أن هناك راية حمراء، أن هناك راية صفراء، أن هناك راية على رأسها الأبقع أو الصفياني أو إلى آخره كما يأتي بيان بعض الرايات. إذن هذا العامل الأول من العلامات التي جعلت الأئمة تبرز ويكثر الأئمة من ذكر العلامات. العامل الثاني من المهام التي قاد الأئمة لبيان العلامات إيضاح الموقف العملي، مو الإنذار، إيضاح الموقف العملي. هناك موقف لا بد أن يحمله المؤمن تجاه هذه الأحداث التي ستكون في عالم الظهور أو في عصر الظهور. فمثلا راية الخراساني لا بد أن يكون الموقف فيها موقف التأييد والمناصرة، ولا أريد أن أتحدث عن معنى المناصرة هنا الآن، ولكن الموقف موقف التأييد والمناصرة. راية اليماني لا بد أن يكون موقف المؤمن إن أراد أن يكون مؤمن موقف التأييد والمناصرة. راية السفياني موقف سلبي منها، خب من يعرفني على الموقف العملي في خضم هذه الفتن والتباس الأوراق، وكل يدعي أنه جاء من أجل البشر ومن أجل السلام ومن أجل الأمان ومن أجل تحرير الأرض، أليس الأمر كذلك؟ أيها الراية الأصح، كان الأئمة يثبتون العلامات لكي يقف المؤمن في آخر الزمان موقفا صحيحا. العامل الثالث، ولا أطيل في هذه النقاط، العامل الثالث لبيان العلامات، لماذا العلامات؟ لكي ترفع حالة اليأس التي تصيب بعض النفوس. نفوسنا متفاوتة أيها الأحبة، إن كانت هناك نفوس قوية فلربما يعيش البعض النفس البسيطة عندما يرى تكالب المحن والفتن وهذه الحروب وهذا الظلم والتعسف في سفك الدماء، لربما يعيش حالة اليأس. أيمكن أن يكون هناك مهدي؟ ولهذا يشكك البعض من المعاصرين الآن، بعض يدعي أنه من العلماء والمثقفين، بعض من عوام الناس، نتيجة هذه المحن التي لا يمكن أن يتصور أو تتصور، فيشكك في أصل وجود المهدي. العلامات لرفع حالة اليأس تبين للمؤمن أنك في آخر الزمان عندما تشاهد علامات قد ذكرها لك الإمام سلام الله عليه، النبي الإمام المعصوم، كأنك أنت تسير في نفس المسار التاريخي نحو عصر الظهور. فبالتالي أنت من خلال العلامات وما تراه وتطبقه ترفع حالة اليأس. بعد هذه النقطة التي أحببت أن أبينها كلف التباس لاستنكار بعض المؤمنين لماذا طرح العلامات، ولهذا الأئمة الأطهار لو جمعنا روايات العلامات سنراها بحد يفوق حد التواتر، كثيرة، مئات الروايات. لو لم تكن مهمة، ما هو الدافع من أئمة أهل البيت أن يبينوا ماذا العلامات؟ ويظهر من بعض مقولات الأئمة أن العلامات التي يحدثون أصحابهم يحدثونهم لكي تصل إلى زمان آخر الزمان، إلى أهل زمان القائم. انظروا إلى هذه الرواية وهي عن أمير المؤمنين، والرواية طويلة أخذ منها الموت. الراوي كنيته أبا بحر، يقول له أمير المؤمنين بعد أن سرد مجموعة كبيرة من العلامات: يا أبا بحر، إنك لن تدرك ذلك الزمان. هنا ربما يسأل البعض: إذن يا أمير المؤمنين، إن كنت تعلم أن أبا بحر هذا لن يدرك هذه العلامات، لماذا تحدثه بها؟ يقول: وإن بينك وبينها لقرونا، ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم، لكي تصل إلى أهل ذاك الزمان فيحتاطوا منها ويعتبروا بها ويتأملوا فيها. أحببت في هذا اليوم بعد هذه اللمحة السريعة أن أقف أمام مصداق مهم يشغل الكثير من المؤمنين: هل هناك روايات عن علامات ظهور الإمام تتحدث عن وضع العراق؟ بحث مهم. العراق في روايات العلامات عن الأئمة ستعيش هذه المنطقة الجغرافية معترك صراع بين القوى، قوى كثيرة، كل يريد أن يمسك هذه المساحة، وهذا يعني أن هذه المنطقة سيكون لها شأن عظيم. فالكوفة عاصمة المهدي الأولى، وإن كانت هناك عواصم، ولكن العاصمة الأولى مقر إقامته المباركة في الكوفة. الأنصار الكثر سيخرجون من هذه الأرض المقدسة، ولهذا جرت تقادير الله على أن تكون المحن والابتلاءات والغربلة والتمحيص مصبوبة على هذه المنطقة وعلى أهلها. دققوا معي، هل يمكن أن نطبق علامات الظهور على مساحة العراق في آخر الزمان وفي عصر الظهور؟ بحث يحتاج إلى تحقيق لم أستطع له، ولكن لا بأس أن أتناول معك الروايات أنقلها لك من خلال بعض التوجيهات وبعض الكتابات. يذكر بعض الباحثين أن العراق من العلماء الباحثين في هذا الشأن أن العراق في عصر الظهور، أقول عصر مو سنة الظهور، والعصر لربما يمتد إلى ما نحو 100 عام أو أكثر، في عصر الظهور سيعيش العراق 4 فترات. في عصر الظهور سيعيش العراق 4 فترات، وكل فترة لها شكل من أشكال الغربلة والتمحيص والابتلاءات. الفترة الأولى سيعيش العراق فترة تسلط الجبابرة. في عصر الظهور هناك جبابرة سيملكون هذه المنطقة الجغرافية مدة طويلة من الزمن، وسيشمل أهل العراق من جراء حكم الجبابرة ألوان من القتل والخوف والتجرع حتى لا يقر لهم قرار. الروايات تقول في عصر الجبابرة، ولربما هذا العصر قد انتهى الآن قبل سنة أو أكثر، في عصر الجبابرة لا يعيش أهل العراق أي قرار. خلونا نمر على الفترات لأن ربما الوقت لا يكفي لذلك. الفترة الثانية من الفترات التي سيعيشها أهل العراق ما بعد الجبابرة أن تشكل دولة إسلامية، وإن لم أرى رواية في هذا الجانب، ولكن بعض العلماء يستوحي من بعض روايات السفياني أنه سيدخل لكي يقتل شيعة أهل البيت في العراق. يفهم بعض العلماء أنه لا بد أن تكون دولة لكي يدخل عليهم السفياني، لا أرى ذلك من خلال النظر والتمحيص، ولكن لا نستبعد أن يكون هناك دولة إسلامية في هذه المنطقة تحكم العراق بعد حكم الجبابرة. ولكن يظهر وللأسف أن هذه الدولة الإسلامية لن تستطيع أن تسيطر على زمام الأمور، لربما يمسكها بعض المؤمنين وبعض الخلص بعض المسلمين، ولكن لن تحصل حالة من السيطرة، ستبقى متزعزعة. في هذه الفترة حكم يطلق عليه حكم إسلامي ولكن تبقى مزعزعة، هذا ما يظهر من بعض الروايات. تعال معي الفترة الثالثة من فترات العراق، ولربما هذه الفترة في سنة الظهور مباشرة، بينها وبين ظهور المهدي 8 أشهر أو أكثر أو أقل في بعض الروايات، دخول السفياني إلى العراق واستلام زمام الأمور فيها، مع العلم أن في هذه الفترة إن وسع المجال سيحاول راية اليماني أو راية الخراساني أن يستبق نحو العراق لنصرة شيعة أهل البيت، ولكن سيسبقهم السفياني، وستدور معارك طاحنة بين رايات الضلال وبين رايات الإيمان والهدى، ولكن في نهاية الأمر سيكون الغلبة إلى رايات الهدى كاليماني والخراساني، وسيسلم الراية يدا بيد إلى الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه الفترة الثالثة ستبقى العراق أيضا معترق صراع لن تخلو من فئات من الخوارج، الروايات تقول هكذا، من فئات من الخوارج وفئات من بقايا السفياني وفئات من بقايا بعض الرايات الضلال، لن تمسح هذه الرايات نهائيا إلا في الفترة الرابعة عند قدوم القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله، عندما يحررها ويقيم فيها ويجعل منطقة الكوفة أو النجف الكوفة بعمومها عاصمة له ينطلق منها. بعد هذه اللمحة السريعة وفي بين هذه الفترات ستخرج رايات، ستخرج مثلا راية الشيبصاني سأمر عليه الآن، وهو من أعداء الإمام المهدي المنتظر. لربما في هذه الفترات سيستشهد ما أطلقت عليه بعض الروايات ذو النفس الزكية. النفس الزكية شخصيتان في عصر الظهور، نفس زكية ستستشهد بين الركن والمقام، وذاك رسول المهدي المباشر لأهل مكة، يقف ويعلن أن المهدي موجود ألا فبايعوه، سيقتله القوم. والنفس الزكية الثانية التي ستستشهد قبل ذلك كما سيأتي بيانه الآن، خروج ما يطلق عليه راية عوف السلمي، وخروج مثلا راية الحسني، خسف لربما يحصل في بغداد بالتعيين في بغداد. الآن هل يمكن أن نفسر هذا الخسف بما حصل من هذه القنابل الجرارة على بغداد حتى حولتها إلى رماد؟ أما الخسف يراد منه آفة سماوية، هذا في الروايات موجود، دخول قوات غربية بالنص عن أئمة أهل البيت، دخول قوات غربية حتى تصل إلى عدة مناطق منها الكوفة بأسلحتها وجراراتها وخيلها في تعبير الروايات في ذاك العصر. تعال معي بما بقي من وقت، أخذك بشكل أكثر تفصيل، وإن كان التفصيل الذي أذكره لك ملخص لما يحدث. الفترة الأولى حكومة الجبابرة، لربما نستوحي من بعض المشاهد أن هذه الفترة قد انتهت قبل سنوات. حكومة الجبابرة والطغاة تستلزم أن يعم البلاء والخوف والقتل، وفي الروايات إشارة إلى أن في فترة الجبابرة على العراق سيعيش الجبابرة وأهل العراق أزمة اقتصادية عنيفة نطلق عنها نحن الآن بالحصار الاقتصادي الذي حدث قبل سنوات. تقول المؤن أعلم أن هذه الروايات صدرت والعراق غني بالثروات، أرض خصبة بالزراعة وما فيها من النفط كما اكتشف مؤخرا، يعني في سنوات أعقبت عصور الأئمة، وما فيها من خيرات، ومع ذلك الأئمة يؤكدون على وجود أزمة اقتصادية في عصر الجبابرة. فقد ورد في هذه الرواية التي يرويها جابر الأنصاري، يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز. القفيز كيل الغلات، أي كناية عن أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من العجم، كل من لم يكن عربيا يطلق عليه في الروايات أعجميا، من العجم يمنعون ذلك. وقد تحقق هذه الرواية قبل عدة سنوات بفرض الحصار الاقتصادي على منطقة العراق في زمن أيضا حكومة الجبابرة. يظهر من بعض الروايات أيضا، لاحظ هذه الرواية عن الإمام الباقر، يزجر الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم إلى أن يقول وتظهر لهم في السماء حمرة تجلل السماء. الآن هذه الحمرة هل هي مظاهر هذه القذائف التي حصلت وكل رأى الحمرة ورأى الألوان الغريبة وتصدعت تلك البلاد تجلل السماء، وخسف ببغداد وخسف ببلدة البصرة ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها، يعني تصفيات جسدية، وفناء يقع في أهلها وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار. هذه الرواية وردت عن الإمام السجاد تحاكي هذا الزمن الآن. يظهر الروايات في هذا الجانب صحيحة، صححها الشيخ المفيد. الشيخ المفيد عليه الرحمة هو من أقرب العلماء الذين تحدثوا عن العلامات، أقرب العلماء لعصر الروايات. والمفيد لعلو شأنه نعم يطمئن لما يكون لما يحدثنا عنه. يوجد في الروايات أن في هذا العصر يتحرك رجل تطلق عليه الروايات الحسني، تحرك الحسني، ولكنه للأسف يستشهد فيما بعد، يستشهد بسبعين من الصالحين ممن معه في ظهر الكوفة. انظروا إلى هذه الدقة. لا أريد أن هنا أطبق، وأنتم تستطيعون ببصيرتكم وبملاحقتكم للأحداث أن تطبقوا أقلة بعض ما أحدثكم عنه. في عصر الجبابرة أو في نهايته تؤكد الروايات عن أئمة أهل البيت كما في هذه الرواية: سترد على العراق خيل من المغرب. ولكن الرواية الأصح الذي وجدناها تحقيقا: ستصل وسترد خيل على العراق من الغرب. لربما تحصل تصحيف بزيادة حرف نتيجة النقولات ونسخ الكتابات والروايات. الأدق اعتمادا على بعض العلماء أيضا: من الغرب حتى تربط بفناء الحيرة، وفي بعضها حتى تصل إلى الكوفة. ألم تصل؟ وصلت. وخيل الغرب كان الإمام يتحدث مع عقلاء أو مع عقول ذاك الوقت. ومن المعلوم أن المهدي عندما سيظهر، وإن كانت الرواية تتحدث عن فسطاط وعن خيل القائم، وهذه كلها كنايات عن الوسائل التي سيستخدمها الإمام بما يتناسب مع ظرفه. الخيل إذن في الروايات هي المصفحات، وهي الدبابات والمدرعات. ألم تصل إلى فناء الحيرة أو فناء النجف والكوفة؟ هذه هي الفترة الأولى. تعال معي إلى الفترة الثانية، والتي واقعا لم نرى رواية صريحة فيها، وهنا يشغل بال المؤمنين. هذه الفترة هل ستقام دولة إسلامية في العراق؟ حلم لكل مؤمن لكي يرتفع هذا الظلم وهذا الفساد. ولكن في الروايات لا توجد إشارة صريحة للأسف. يستشف البعض من روايات أخرى أنه ستقام. نحن لا نستبعد من خلال جمع الروايات، ولو لم نحقق فيها، لا نستبعد أن سيحصل حكومة بيد أيدي، ولكن لن تبقى ثابتة، ستتزعزع. وهذا مما تؤكده الروايات، أن عصر الظهور العراق لن تهدأ. ولكن هذا لا يعني أن العراق كما يفهم البعض بأن الله ابتلاهم لا، هناك الخلص، هناك الممحصين، هناك الذين غربلوا بالابتلاءات. وإلا ما معنى أن يقيم الحجة عاصمته فيها؟ ما معنى أن الخلص من أصحابه، لا أقول من أنصاره، جزء كبير منهم من هذه الأرض المقدسة؟ إذن يظهر أن هذه الابتلاءات من أجل تخريج النخبة. وقد تحدث عن فلسفة الغربلة والتمحيص، كيف تحقق في نفس الإنسان الوعي والقوة، في الأسبوع الماضي وفي محاضرات أخرى. نستفيد من هذه الفترة أن قواعد شيعية في العراق في هذه الفترة الثانية تؤيد رايات الخراساني وتؤيد رايات اليماني. هذا واضح أيضا. هناك شريحة شعبية كبيرة في الفترة الثانية من فترات العراق، شرائح كبيرة من المؤمنين تؤيد هاتين الرايتين، رايات الهدى. من الأحداث التي ستحصل خروج شخصية أطلقت عليها الروايات الشيصباني. هنا لابد أن أؤكد على حقيقة بأن الأئمة في ذكر علامات الظهور لم يتحدثوا دائما صراحة وبالنص الصريح، استخدموا الرموز. فعندما يأتيه قائل ويقول يا ابن رسول الله من السفياني، يقول له ولم تريد معرفة اسم السفياني؟ والله إني لأعرفه وأعرف اسم أبيه ومن أين سيخرج ومتى سيخرج، ولكن ما شغلك بالسفياني؟ ثم يذكر له ملامح السفياني. يظهر أن هناك سرا لعدم تصريح الأئمة بهذه الشخصيات، جعلوا لها رموزا، الشيصباني. الآن كيف نفك هذه الرموز؟ هذا يحتاج إلى متخصص في علم الجمل وعلم الحروف الأبجدية لكي ينقل أرقام، وهذا بحث أقول خاص لا ينبغي أن يقدم عليه أي أحد لكي لا تحصل التباسات كثيرة. الشيصباني هذا اسم من أسماء الشيطان، وأراد منه الأئمة سلام الله عليهم أنه من الطواغيت الأشرار. انظر، هذه الرواية موجودة في غيبة النعماني من المصادر الأولى للإمام المهدي، لربما أول أو ثاني مصدر يتحدث عن روايات المهدي. يقول، والرواية عن الإمام الباقر: وأنى لكم بالسفياني. يسأله متى يخرج السفياني، يقول وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج بأرض كوفان. لربما إشارة إلى هذه المنطقة بأجمعها وما يحوط الكوفة من العراق بشكل عام، ينبع كما ينبع الماء، يعني بشكل فجأة يخرج بدون تمهيدات وبدون، يخرج بشكل فجأة يسمعه الناس، ولكن له أحداث جسيمة الشيصباني هذا. يقول فيقتل وفدكم. والوفد هم وجهاء الناس، عادة نحن عند أي مهمة نقدم من؟ وجهاء. الوفد مشخصون في الوجهاء. يقتل وفدكم، لكن يمكن أن تفسر كما يميل بعض المفسرين، يقتل وفدكم يعني الوفود التي تأتي لزيارة المراقد المقدسة. وهذا حاصل أو ليس حاصل؟ حاصل. يقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم عليه السلام. الشيصباني إذن شخصية ستخرج في الفترة الثانية قبل خروج السفياني، لربما في فترة الحكم الإسلامي إن صح التعبير، ستخرج أو راية أخرى وشخصية أخرى أطلقت عليها الروايات عوف السلمي، ولا تدقق في الاسم لأنه رمز لا بد من تحويله بشكل أو بآخر لكي نعرف الاسم. عوف السلمي ورد في كتاب غيبة الطوسي ومن المصادر الموثقة، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. قلت الراوي لعلي بن الحسين صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله، يعني إذا مو مهم العلامات ليش الأئمة يهتمون؟ أصلا في بعض الأحيان الإمام بدون أن يسأله شخص يبتدئ الإمام بنفسه ألا أخبرك بعلامات القائم. هذا شنو معناته؟ معناته أن مسألة العلامات ضرورية كما بينت في أصل البحث. صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته. فقال السجاد عليه السلام: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي أو السلمي، جيد، بأرض الجزيرة. لم تقل جزيرة العرب، قالت بأرض الجزيرة. بعض المفسرين لهذا المقطع يقول عندما لا تضاف كلمة إلى الجزيرة لا يقصد بها الجزيرة العربية بالشكل المعهود عند ثقافة الإنسان، إنما منطقة يطلق عليها الجزيرة. هناك منطقة في الحدود العراقية السورية يطلق عليها الجزيرة في يومنا المعاصر، بأرض الجزيرة. ويكون مأواه تكريت. تكريت أيضا منطقة قريبة من الجزيرة وهي معلومة ونسمع عنها في الأخبار. ولكن نهاية هذا السلمي قتله بمسجد دمشق. دققوا معي، هؤلاء الذين يرفعون رايات تحرير الأرض وإبعاد الغزاة من أرض العراق أو الرافدين أو هذه روايات تتحدث عنهم. ثم يكون بعد السلمي ثم يكون خروج شعيب بن صالح. شعيب بن صالح راية هدى، قائد كبير من القيادات، من قيادات الخراساني أو من قيادات الرايات السود. وهذه الراية ستخرج، الروايات تحدثنا، إلى أن تصل إلى عمق الكوفة وستسلم الراية إلى المهدي في آخر الزمان. في الروايات أن شعيب بن صالح، أقول اسمه رمز، وهناك بعض المختصين حول هذا الاسم إلى، من خلال حساب الجمل حوله، ويمكن أن يطبق على بعض الشخصيات. شعيب بن صالح في بعض الروايات أصله من مناطق سمرقند هناك، دققوا يا إيه الآن، ولكنه قائد من قيادات الرايات السود. ثم بعد أن يخرج شعيب بن صالح يخرج السفياني، أو يظهر السفياني. يظهر إذن شعيب بن صالح وعوف السلمي والشيصباني، كل هذه الشخصيات الضالة أو شخصيات الهدى ستخرج في الفترة الثانية. السفياني سيخرج من، وتسميه الروايات الملعون، سيخرج من الوادي اليابس، وهو ولد عتبة بن أبي سفيان. فإذا ظهر السفياني في الروايات فاهتموا بأنفسكم، فما بقي عن ظهور القائم إلا أشهر، لأن في الروايات لا يحكم السفياني أكثر من 9 أو 8 أشهر فقط ويخرج القائم. هذا ما تحدثنا عنه الروايات في الفترة الثانية. الفترة الثالثة، السفياني شخصية تطلق عليه بعض الروايات عثمان بن عنبسة، يخرج من الوادي اليابس يحكم كل مناطق الشام، وفي الروايات يحكم الكور الخمس، يعني فلسطين والأردن في أسماء هذه الأيام. ولكن عندما سيخرج هذه المنطقة تكون في حالة من شنو؟ حالة من الفراغ السياسي، ليس هناك سيطرة. ستخرج رايات كل تريد الوقوف أو الوصول إلى السلطة، راية الأبقع، راية الأصهب، ولكن السفياني سيتغلب عليهم تماما وسيمسك بزمام الأمور وسيقضي على كل من يخالفه. ولكن في الروايات أن هناك عصبة من الناس في هذه المنطقة لن يستطع السفياني أن يتغلب عليها، وهم الخلص من أنصار المهدي، وهم الأبدال، وهم من يناصر اليماني والخراساني ويناصر المهدي في تحرير القدس. الأبدال قسم كبير منهم ستكون في تلك الأرض أيضا. السفياني بعد أن يمسك زمام الأمور، أول مسألة يخطط فيها غزو العراق. يظهر أن القوى الكبرى نتيجة ظروف معينة ستخرج من أرض العراق، ولكن هذا يعني أن يكون لها وجود، وجودها عن طريق السفياني. السفياني عندما سيذهب إلى العراق لكي يقضي كما تنص الروايات على شيعة أهل البيت، تقضي عليهم نهائيا، ستتحرك راية اليماني وراية الخراساني كفرسي رهان. الرواية تقول كل يريد الكوفة لكي لا يصلها السفياني، ولكن سيسبقهم السفياني، وستدور معركة كبيرة جدا، وسيمسك السفياني فترة من الزمن حكم العراق، وسيعيش العراق أقسى ألوان في تاريخه من خلال حكم السفياني. أقسى من هذه الألوان ولكن لكي يظهر القائم لا بد من غربلة وتمحيص، لكي يحتج الله على الناس من على الإيمان ومن على الضلال. الروايات كثيرة، أختم بهذه الرواية التي يحدثنا عنها الإمام الصادق: كأني بالسفياني، في رواية كأني بصاحب السفياني، أعتقد أنها أدق، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. يعني يوصل إلى وين؟ يعني أيادي وآثار وأحداث توصل إلى وين؟ توصل إلى الكوفة. فنادى مناديه: من جاء برأس من شيعة علي فله 1000 درهم. ويمكنك أن تطبق هذه الرواية أيضا على الواقع المعاصر، ولهذا أميل إلى أن الرواية وكلام الإمام بصاحب السفياني، لأن هذين كلهم رايات الضلال، كلهم أسرة واحدة، فئة واحدة. تقول الرواية عن الإمام الصادق: فيبث أو فيسب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم على العراق هنا في تلك الظروف لا تكون يومئذ إلا لأهل البغايا. هذه لمحات، لكي لا أطيل، لمحات عامة فقط تحدثنا عن العراق في عصر الظهور. والأهم في الأمر أخي المؤمن، كيف نجهز أنفسنا لذاك العصر؟ متابعة العلامات ضرورة، لكن اعتمادا على العلماء المتخصصين، ولكن فقط متابعة العلامات لا يكفي. وليكن ظهر القائم بدون أن أهيئ نفسي، ما تفيدني العلامات؟ سأكون مع من؟ معه أو مع الراية التي ضد القائم؟ لربما نستعيذ بالله أن نكون ضد القائم، ولكن لا بد أن نعلم أن القائم يريد أنصارا من المؤمنين الخلص، يريد أنصارا من الملتزمين، يريد أنصارا يعون الأحداث، يريد أنصارا يقيمون شيئا من الليل، يريد أنصارا لهم شيء من البصيرة لمعرفة هذه الأحداث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين.